بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة من بيان القول الأول، وهو القول الحق في المسألة، في مسألة وحدة صفات الله سبحانه وتعالى مصداقا واختلافها مفهوما. وقلنا بأن الصفات الذاتية جميعا موجودة بوجود واحد، وجميعها عين الذات، ولكنها مختلفة بحسب المفهوم. وهذا ما أقمنا عليه الدليل العقلي أولا، وما أثبتته الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ثانيا، وخصوصا في هذا المورد، يعني في مسألة صفات الله الذاتية، وجدنا أن هناك روايات كثيرة جدا في توحيد الصدوق وفي كتاب الكافي، وكذلك في البحار، في البحار الجزء الرابع صفحة 62، أبواب الصفات، الباب الأول، نفي التركيب واختلاف المعاني والصفات، وأنه ليس محلا للحوادث والتغييرات وتأويل الآيات فيها، والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال. الرواية ينقلها قال: سمعت الرضا علي بن موسى يقول: لم يزل الله تبارك وتعالى عالما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا. فقلت له: يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل الله عالما بعلم، وقادرا بقدرة، وحيا بحياة، وقديما بقدم، وسميعا بسمع، وبصيرا ببصر. يعني نظرية الأشاعرة الذين قالوا بزيادة الصفات الذاتية على الذات. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من قال بذلك ودان به، يعني آمن به، صدق به، فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى. وهذا إن شاء الله ما سنتعرض له في قول الأشاعرة، وهو إلزامهم بالقدماء الثمانية، وليس من ولايتنا على شيء. ثم قال عليه السلام: لم يزل الله عز وجل عالما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته تعالى عما يقول المشركون والمشبهون. التفتوا جيدا، شوفوا الإمام سلام الله عليه، هذه كلمة المشبهون ما اجت جزاف هنا، اجت لأن جاءت هنا باعتبار أن هؤلاء قاسوا صفات الله على صفاتنا، فعند ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. والمشبهون علوا كبيرا. سؤال: إذا لم تكن الصفات زائدة على الذات، لعد ماذا تكون؟ ها؟ عين الذات. أكو حالة ثالثة، لا زائدة ولا لا عين الذات ولا زائدة على الذات؟ محال هذا بعد، لأنه نقيضان، لو زائدة على الذات لو عين الذات. الإمام سلام الله عليه نفى أن تكون زائدة على الذات، إذن لابد أن تكون ماذا؟ عين الذات، هذا أولا. وثانيا، أثبت الصفات أو لم يثبت صفات؟ قال عالما قادرا، مو لم يقل سلام الله عليه يقوم بعمل العالم، يعني نيابة الذات عن الصفات، نظرية المعتزلة، يقوم بعمل القادر، يقوم بعمل السميع البصير، لا، عالما قادرا سميعا بصيرا إلى آخره. إذن بناء على هذا اتضح عدم تمامية قولين آخرين في المسألة. القول الأول وهو ما نسب إلى بعض المحدثين حيث قال أن الله سبحانه وتعالى ليست له صفات ثبوتية، بل صفاته الثبوتية مرجعها إلى صفات سلبية، وهذا خلاف هذه الروايات التي أشرنا إليها، وسنشير إلى هذا القول وما يرد عليه من المناقشة. إلا أن المهم وأيضا تبين عدم تمامية ما ذكره العلامة صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الرواية، لأنه بعد أن بين هذه الرواية ذكر في ذيلها هذا المطلب. التفتوا لما يقول، يقول بيان اعلم أن أكثر أخبار هذا الباب تدل على نفي زيادة الصفات، الذي هو قول الأشاعرة، أي على نفي صفات موجودة زائدة على ذاته تعالى. خب واضح هذا كما قررنا. وأما كونها عين ذاته تعالى بمعنى أنها تصدق على الذات أو أنها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى، هذا القول الأول، قول الحكماء، بمعنى أنها تصدق عليها، قول الحكماء، أو أنها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى، قول المعتزلة باعتبار قالوا بنيابة الصفات ذاتي عن الصفات، أو أنها أمور اعتبارية غير موجودة في الخارج كما نسب إلى بعض متكلمي العامة، فلا نص فيها على شيء منها في الروايات، لا أكو نص على عينية الصفات للذات ولا على أنها الذات نائب مناب الصفات ولا أنها أمور اعتبارية. هسه بعد والأمر كما ترى أنه ذيك الروايات التي قرأناها وهذه الرواية هي، ثم روايات أخرى قال ذات علامة سميعة، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول قال علي عالم بعلم قادر بقدرة، قال فغضب عليه السلام ثم قال من قال ذلك ودان به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شيء، خلي يقول شيعي ولكنه مو داخل تحت دائرتنا، وليس من ولايتنا على شيء، إن الله تبارك وتعالى ذات علامة سميعة بصيرة قادرة. هسه هذه الروايات ينقلها صاحب البحار، ولكن أيضا هو يقول ماذا؟ هو يقول بأنه لا دلالة في الروايات على أنها هذه الصفات تصدق على الذات، بل يحتمل تصدق على الذات قول الحكماء، ويحتمل تصدق لا تصدق على الذات، بل الذات تقوم مقام الصفات قول المعتزلة، ويحتمل أن تكون أمورا اعتبارية أصلا، هم محتمل. فلهذا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه هذه عندما قال فلا نص فيها على شيء منها، قال وهو من عجيب الكلام، والإنصاف من عجيب الكلام، ليش؟ أنه الروايات ما منقولة، ما شايفها، نقول ما شايف الروايات، ولكن الروايات موجودة، إلا أن المشكل مو في وجود الرواية، إلا أن المشكل أين؟ في فهم الرواية، هذا الإطار اللي أنت على أساسه وين تدخل؟ إلى الرواية. هذه المعدات اللي أنت تعتمدها للدخول إلى الرواية. فلهذا يقول: وهذا من عجيب الكلام ودلالة الروايات على عينية الصفات للذات مما لا غبار عليها، بمعنى أن لله سبحانه وتعالى مثلا علما حقيقة بالأشياء لا مجازا واعتبارا، لأنه احتمل واحدة من الاحتمالات أنها أمور اعتبارية غير موجودة في الخارج، ولكن واجبة الثبوت لذاته تعالى. إذا تذكرون قلنا الذات علامة على الصفات، فالنظرية قرأناها فيما سبق، قلنا بأنه لا توجد هذه الصفات ولكن الذات علامة عليها. المهم، هذا القول أيضا ليس بتام. الصحيح هو ما ذهب إليه الحكماء تبعا لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك ننتقل إلى القول الآخر. القول الآخر وهو قول الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأنه نحن عندما نأتي إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد بأنه واضحة الدلالة على أن لله صفات، صفات ثبوتية. الله عالم حقيقة عالم، الله قادر حقيقة قادر، الله سميع بصير حقيقة ذلك، ولكنه لا يمكننا أن نلتزم بأنها عين الذات. إذن هم كانوا ملتفتين إلى النظرية ولكن كان عندهم مانع من الالتزام بها. هذا اللي إحنا مرارا ذكرنا، أن المتكلمين والحكماء إذا وجدتم في كلماتهم مطالب من هذا القبيل كانت عندهم محاذير لا يعلمون كيف يحلون تلك المحاذير، فلهذا كانوا يلتزمون بمثل هذه الأقوال. قالوا: نحن لا يمكننا أن نلتزم بأن الصفات عين الذات لوجهين. الوجه الأول أن كل صفة زائدة على موصوفها. مولانا بأي دليل؟ يقول: بدليلي لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. هذا دليلنا الأول. جوابهم مولانا، ها؟ اتضح لو ما اتضح فيما سبق، تبين بأنه هذا قياس تعالى الله عما يقول المشركون والمشبهون، ليس كمثله شيء. الله سبوح قدوس ليس كمثله شيء، فهو كما هو منزه عن صفات النقص والعيب منزه عن صفات الكمال المحدود، وجميع كمالاتنا ماذا؟ محدودة. ومن هنا الصفة زائدة على الموصوف والموصوف غير الصفة. هؤلاء جاءوا ليفهموا هذه الصفات من خلال ماذا؟ من خلال الإنسان، من خلال الموجودات الممكنة. التفتوا جيدا، خلي أذكر فد مطلب. أهم مشكلة تواجه الفكر الغربي في مسألة التوحيد أنهم يبحثون عن الوحدة العددية لله، فيبحثون فلا يجدون. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة في المجلد الخامس يقول: والحق معهم، لأنه الله واحد عددي ما عندنا، حتى لا يوجد عندنا حتى يجدوكم، ما موجودون. لو كان عندنا الله واحد عددي خب من حق الأخر ما عندنا يجي الله احنا. ومن هنا هو يطرح فت قاعدة يقول: طرح السؤال الصحيح نصف الجواب. انت لابد ان تعرف كيف تطرح السؤال. انت من تبحث عن الله، عن الخالق، عن الموجد، هذا عن اي موجود انت تبحث؟ تبحث عن موجود مثلي ومثلك، واحد اثنين ثلاثة، هو واحد وانا اثنين ثلاثة واربعة، او تبحث عن موجود ليس كمثله شيء؟ القرآن الكريم اولا ثبت هذه القاعدة، قال: ابحثوا عن الله ولكن دائما ماذا؟ ليس كمثله شيء. هاي الأشاعرة ما التفتوا إليها. طبعا اطمئنوا، الحكماء وغير الحكماء إذا لم تكن إشارات أهل البيت أيضا ما كان يلتفتون إلى هذه النكات، ولكن هذه الإشارات من أهل البيت إجت رسائل، ما أدري شو سموها أنتم، إجت رسائل مولانا عبر الأثير، الحكيم التقطها جيدا وأقام البرهان عليها. أما الذين كانوا بعيدين عن مدرسة أهل البيت وجدتهم شرقوا يمينا وشمالا، شمالا جنوبا، يمينا غربا، واحد زيادة الصفات، واحد إنكار الصفات، واحد اعتبارية الصفات، هذا كله منشأه أنهم كانت تواجههم مشكلة. إذن الدليل الأول الذي منع الأشاعرة من الالتزام بعينية الصفات للذات، قالوا لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ولشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، والجواب كما تقدم أن هذا دليل، أو أن هذا في الممكن وليس في الواجب سبحانه وتعالى. الدليل الثاني الذي أوقعهم في عدم إمكان الالتزام بعينية الصفات للذات، قالوا لو كان هكذا قب كان يجوز أن نقول يا علم الله اغفر لي، كما يجوز أن نقول يا الله اغفر لي، خب ذاته معلمون، خب يجوز أن نقول يا علم الله ماذا اغفر لي، ونحن نجد بالوجدان أنه لا يجوز أن نقول يا علم الله اغفر لي، لابد نقول يا الله اغفر لي، تمام لولا؟ خب جوابه هذا متضح مما سبق، أنه نحن لم نقل بوحدة المفاهيم، نحن قلنا بوحدة المصداق، وأنت عندما تريد أن تخاطب الله تخاطبه من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال المفاهيم، مصداقهم وبيدك مولانا، من خلال المفاهيم تريد أن تقول ماذا؟ يا الله، هذه الله مفهوم لو مصداق في ذهنك هو مفهوم، ونحن قلنا فيما سبق أن المفاهيم ماذا؟ متباينة، وبعضها يمكن أن تقع في عليها أداة النداء تقول يا الله، وبعضها ماذا؟ لا يمكن أن تقع عليها، لأنه هذه نحو من المفهوم وذاك نحو آخر من المفهوم، فهو من قبيل خلط المفهوم بالمصداق. وقول الحكيم ليس وحدة المصداق وحدة المفهوم، بل قوله وحدة المصداق. إذن كلا الدليلين، ولعله أحسن أدلتهما هذان الدليلان، كلا الدليلين لإثبات زيادة الصفات على الذات غير تامين، هذا مضافا إلى أنه يرد عليهم إشكال، وهو أن هذه الصفات الزائدة على الذات، وبعضها منفصلة عن البعض كما تدعون، لأنه أنتم عندما لم تستطيعوا أن تقول أن العلم عين الذات، بعد لا تستطيعون أن تقولوا أن العلم عين القدرة، إذن هذه الصفات كما هي متعددة مفهوما متعددة مصداقا، والذات صارت ثمانية. نسأل منكم، هذه لها علة أو ليس لها علة؟ إن كانت لها علة فما هي علته؟ إن كانت ليست لها علة فيلزم أن يكون الواجب ماذا؟ متعددان. وهذه ما نلزم به الأشاعرة من أنه لو كان الأمر كما تقولون وكانت قديمة بقدم الذات للزم القدماء الثمانية. مو الأشاعرة يقولون نحن نلتزم بقدماء ثمانية، ها، نحن في مقام المناقشة نلزمهم بالقدماء الثمانية، وهذا ما عبر عنه الإمام الرضا سلام الله عليه في الرواية التي قرأناها لكم، أنه من دان بذلك فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى، يعني تعدد القدماء، تعدد واجب الوجوب، وأدلة وحدة واجب الوجود تبطل هذا الشق. وإذا كانت معلولة، خب إذا صارت معلولة ماذا يلزم؟ إما معلولة للذات وإما معلولة لغير الذات. معلولة للذات المفروض أن الذات فاقدة لها، لغير الذات يلزم أن يكون هناك واجب آخر، وأدلة وحدانية واجب الوجود تبطله. هذا مضافا إلى إشكال مشترك الورود على جميع الأقوال التي تفرض أن صفات الذات ليست هي عين الذات، إشكال وارد عليها جميعا أن تكون الذات في مقام الذات خالية عن كمالات الوجود، يعني خالية عن العلم، خالية عن القدرة، خالية، فلا يكون صمدا. في الروايات مفسر الصمد يعني المملوء. خب إذا احنا فرغنا الذات من العلم من فيكون أجوف أو لا يكون أجوف؟ في الرواية عن الإمام زين العابدين يسأل ما الصمد؟ قال ليس بأجوف. واحدة من معاني الصمد ها، وإلا معاني أخرى واردة في الصمد أنه السيد، أنه المصمود إليه، يعني أنه الذي يرجع إليه يستند إليه. ولكن واحدة من الروايات أيضا أن المراد من الصمد يعني ليس له جوفون، ليس أجواف، يعني ماذا؟ يعني مملوء. وأنت إذا فرغته من الصفات الذاتية بعد شيكون؟ إذن في مقام الذات لا علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا 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 أي شيء، لأن كلها تكون زائدة على الذات. إذن قول الأشاعرة أيضا باطل لا يمكن قبوله. هذا البرهان من الإخوة إذا يذوني راجعوه، يراجعوه في صفحة 286 من النهاية. قال: وأما القول الثاني المنسوب إلى الأشاعرة وهو أن هذه الصفات هي زائدة على الذات ولكن لازمة للذات قديمة بقدم الذات، واضح؟ قال: ففيه أن هذه الصفات إن كانت في وجودها مستغنية عن العلة قائمة بنفسها كانت هناك واجبات ثمان هي الذات والصفات السبع الذاتية، وبراهين وحدانية الواجب تبطله وتحيله. وإن كانت في وجودها مفتقرة إلى علة فإن كانت علتها هي الذات كانت الذات علة متقدمة على الذات فياضة لها وهي فاقدة لها، وهو محال لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. وإن كانت علتها غير الذات كانت واجبة بالغير وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب آخر غير الواجب المتصف بها، وبراهين وحدانية واجب الوجود تبطله. وأيضا لازمه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، وقد تقدم أنه صرف الوجود الذي لا يفقد شيئا من الكمال الوجودي. صفحة 286 من النهاية. أما القول الثالث، القول الثالث في المسألة هو قول المعتزلة. المعتزلة قالوا بنظرية نيابة الذات عن الصفات. هسه لماذا التزموا بهذا القول؟ المعتزلة من جهة وجدوا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات، نقول أنه عالم، أنه قادر، أنه سميع، أنه بصير إلى غير ذلك. وحيث أنهم لم يستطيعوا أن يقولوا أن هذه الصفات عين الذات لأن أدلتهم العقلية لم تكن تساعدهم على ذلك، إذن كان ينبغي أن يقولوا بأنها ماذا؟ زائدة على الذات. ولكن وجدوا إذا قالوا أنها صفات زائدة على الذات إما لابد أن تكون قديمة وإما لابد أن تكون حادثة، وحيث أنه لا يمكن الالتزام بحدوثها إذن لابد أن تكون قديمة، ويلزم قول الأشاعرة وهو القدماء الثمان. فمن جهتين هم كانوا يجدون بأنهم لابد أن يثبتون الصفات لله، ومن جهتين وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا أنها زائدة على الذات. من هنا قالوا الله ليس بعالم ولكن يقوم بعمل العالم، هروبا من الإشكال. شو يزون يعني في النتيجة ماذا يقولون؟ يقولون لا يتصف، ويجدون صريح الآيات والروايات والدليل العقلي أيضا يثبت أن الله له كماله يتصف، ويتصف يلزم قول الأشاعرة والقدماء الثمانية. ماذا يفعلون؟ قالوا بأنه هيك شايفين مولانا بعض الناس من تسأله في السؤال تقول له هسه في النتيجة إي ولا، يقول إي لا لا إي، لأنه شي يقول مولانا لأنه يدري إذا يقول إي خو بإشكال، إذا يقول لا بإشكال. هذا النظرية المعتزلة مولانا إيلا، مولانا إيلا قالوا إيلا هم متين بعض الأحيان ممكن مولانا من قبيل أنه باقي آن واحد لأذان الظهر مولانا، تسأل الواحد تقول له تجب الصلاة يقول لا، هو بس قال لا، بمجرد انتهى لا قال المؤذن الله أكبر، يقول إيه. ما كنت أنا في بين المطلبين، كنت أنا في لا باعتبار عندما قال لا هو كان في زمان، وعندما قال المؤذن الله أكبر قال إيه، ولعله بعد هذه لا ما غلصانة قال المؤذن الله أكبر فصير إيه لا. صحيح مولانا كل إشكال معك. هذول مولانا المعتزلة وجدوا إذا يقولون إيه صفات أكو هو يلزم شنو؟ قول الأشاعرة. يقولون لا صفات ما أكو هو يلزم أن الله سبحانه وتعالى يكون خاليا من كل كمالين، فإذا إجوا اختاروا فتقول وسط، وهو أنه الذات غير متصفة ولكن تقوم بأعمال من يتصف، وهذه نظرية المعتزلة. طبعا هذه النظرية جوابها أيضا اتضح مما تقدم، وهو أنه مولانا أنتم مشكلتكم الصفات موجودة ما قدرتوا تتصورون أو تصورون لنا عينيتها للذات. نحن في القول الأول ماذا؟ بينا لكم عينيتها للذات، ولا مشكلة في ذلك ولا إشكال في ذلك. هذا مضافا إلى أنه يلزم إشكال على هذا القول، وهو بهذا يبطل أيضا هذا القول، لأن لازمه فقدان الذات للكمال وهي فياضة لكل كمال، لأنه يلزم أن يكون تكون الذات في مقام الذات فاقدة لكل كمال. هسه أنا أعرج على فد مسألة تقدم الكلام عنها. تتذكرون نحن في مسألة العلم التفصيلي للحق في مقام الذات ماذا قلنا هناك؟ قلنا جميع الأقوال فيها إشكال واحد، وهو أنها جميعا لا تستطيع أن تصور العلم التفصيلي للحق في مقام الذات، وهو نقصون، إلا على مباني صدر المتألهين التي ذكرناها فيما سبق أنه استطاع أن يصور لنا العلم التفصيلي في مقام الذات. إذن قول المعتزلة أولا المحذور الذي دعاهم إلى الالتزام بهذا القول غير تام، وثانيا أنه قولهم يلزم منه أن يكون الواجب فاقدا. القول الرابع الذي يوجد في المقام هو قول الكرامية. قول الكرامية بعد واضح الدفع مما تقدم. هؤلاء قالوا أولا زائدة على الذات كما اختار الأشاعرة، ولكن وجدوا إذا قالوا أنها قديمة بقدم الذات يلزم ماذا؟ القدماء الثمانية قالوا مولانا حادثة ونخلص من المشكلة. فالله سبحانه وتعالى عند صفات ذاتية زائدة على الذات، ولكن هي ماذا؟ حادثة وليست بقديمة. وهذا هو فرق قول الأشاعرة مع قول الكرامية. هسه لماذا قالوا بهذا القول؟ باعتبار أنهم وجدوا لو يقولون بأنه زائدة على الذات وقديمة يلزم تعدد القدماء، فلنلتزم بأنها حادثة. والجواب على هذا أيضا واضح. أولا يلزم أن تكون هذه الصفات معلولة إما للذات وإما لغير الذات، وكلاهما يلزم تعدد الواجب، وكلاهما محال، وأدلة وحدانية واجب الوجود تبطل ذلك. وثانيا يلزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى محلا للحوادث، لأنه لم يكن فكان، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك في المتن من التجريد يأتي بأن الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث. وفيما سبق إذا تتذكرون قرأنا بعض الروايات من كتاب الكافي، بينا بأن الله سبحانه وتعالى لا يتغير من حال إلى حال، وهذا القول يلزم منه أن يتغير من حال إلى حال. هذا هو القول الرابع خامس في المسألة، الرابع في المسألة. القول الخامس في المسألة أيضا أشرنا إليه فيما سبق وأبطلناه أيضا، وهو أن هذه الصفات ترجع إلى سلب. وبهذا يقول السيد العلامة في صفحة 287 لا الصدوق قرأناه في توحيد الصدوق، وبهذا يبطل أيضا ما قيل أن معنى الصفات الذاتية الثبوتية سلب مقابلاتها. هذا القول أيضا بطل. لماذا؟ يقول لأنه أول لازم يلزم عليه أولا خلاف ظواهر الأدلة الذي أنتم تدافعون عن ظواهر الأدلة، وثانيا أنه يلزم أن تكون الذات لعد في مقام ذاتها فاقدة لصفات الكمال، لأنه أنتم تقولون الله ليس بعاجز، مو الله قادر. هسه تقول سيدنا أنتم في مرارا هم مرتكبين خلاف الظواهر، نقول نعم، إنما نرتكب خلاف الظواهر في مورد دل الدليل العقلي على أن هذا الظاهر لابد أن يؤول، من قبيل يد الله فوق أيديهم. خب هذا الظاهر يصور الله له يد ولكن فوق الأيدي، خب هذا الظاهر الدليل العقلي لا يمكن أن يقبله. القول الأخير في المسألة هذا أراد أن يخلص نفسه بشكل آخر، وهو أنه جاء وقال بأنه من قال لكم أن الصفات هذني مختلفة مفهوما؟ هذه مترادفات مولانا، أحسن تعدد مفهومي ما عدنا احنا. شوفوا هذه الأقوال اللي الإنسان من يقرأ طالعها فقط يبتسم لها ولا ما يقدر يقول فرشي، ولكن هذه علماء كبار قالوا بهذه الأقوال، قالوا أن هذه الله عالم قادر سميع عليم وهذا من قبيل إنسان بشر ونحو ذلك مترادفات. فإذا كانت مترادفات هو تعدد ما عندنا حتى نرى بأن المصداق واحد لو متعدد. متى تنشأ المشكلة؟ ها؟ تنشأ إذا كانت المفاهيم متعددة ولكن المصداق واحد، عند ذلك نسأل بأنه كيف أن المفهوم متعدد والمصداق واحد. أما إذا كان المفهوم واحد ولكنه مترادف متعدد ولكنه بنحو الترادف، فإنه لا يوجد عندنا إلا مصداق واحد لأن المفاهيم مترادفة فيما بينها. والجواب على هذا أيضا أولا خلاف الوجدان اللغوي الذي نرجع إليه كل واحد منا، وثانيا هذا مبني أو هذا الجواب فيه خلط بين المفهوم وبين المصداق، الذي هو واحد هو المصداق وأما المفهوم فهو متعدد. يقول وأما ما قيل من كون هذه الصفات عين الذات وهي مترادفة بمعنى واحد فكأنه من اشتباه المفهوم بالمصداق، فالذي يثبته البرهان أن مصداقها واحد وأما المفاهيم فمتغايرة لا تتحد أصلا، على أن اللغة والعرف يكذبان الترادف، لأنه من أثبت له العلم لا تثبت له القدرة وبالعكس. هذا تمام الكلام في وحدة الصفات، وأن صفات الله سبحانه وتعالى متعددة مفهوما ولكن متحدة مصداقا. بعد ذلك لابد أن ننتقل إلى وحدة الخالق، ولكنه أرى من المناسب الإخوة إذا عندهم أسئلة في الأبحاث السابقة، لأنه رأس مطلب وريد من عطل يومين ثلاثة باعتبار أنه يوم السبت تعطيل ويوم الأحد تعطيل فيروح إلى يوم الاثنين، فما ندخل في مطلب جديد وهو وحدة الخالق. إذا أكو أسئلة فيما يرتبط بالمقام حتى نجيب عليها ونستفيد من الواقع. لا نستطيع شو نسوي؟ شو الملازمة؟ لا، ما قلنا بأنه واحدة من أدلتنا أو واحدة من مقدماتنا لرد شبهة ابن كمونة أن تكون الصفات متباينة، هيك قلنا؟ قلنا هناك، لا قلنا هناك مقدمتين نحتاج، أصالة الوجود نحتاج وأن الوجود محقق متباين، أكثر من هذا ما احتاجنا إلى مقدمة. بلي لا، مو احنا قلنا أن ذاته عين العلم، فإن لا تستطيع أن تقول يا عليم يا علم، أنا بدي أقول عليم غير العلم، هو يقول أنت تقول العلم عين الذات مو العليم عين الذات، أنت تقول العلم عين الذات، القدرة عين الذات، السمع عين الذات، ثم جنابك ما تقول يا علي اغفر لي، تقول يا غافر اغفر لي، ما تقول يا علي، لا ما تقول بعضه ما تقول فلهذا ما تقول اذا فد واحد مريض امامك ما تقول يا مميت اشفي يا مميت احيه يا مميت احيه تقول يا محي يا محي ما تقول يا مميت يا مميت يا مميت ما تدعو له بالمميت شنو هو لا يخرق عن شنو لا لابد اما ان نرجع الى اللغه مولانا واما نرجع الى بيان الائمه أئمة مبينين شنو معناه واللغة أيضا مبينة شنو المعنى ماكو سؤال ملان بعض الإخوة يجون يشكلون يقولون سيدنا هاي يلزمونا بالباب ناكة سيدنا هاي عندنا أسئلة مولانا ما يصير مجال مولانا ما يخالف أكو بخدمتكم إن شاء الله فد وقت نجوه على أسئلة من يجي إلى الأسئلة يشوفه ولا سؤال مولانا ما أدري شلون المطلب احنا يوميا نخرج من هذا الباب مولانا كم واحد من الإخوة يأخذ أمامنا يقول سيدنا عندنا أسئلة ومن حلت لكنه من نصير بصدد أنه ما هي أسئلتكم حتى نجيب عليها مكو. نعم ما بذاكرين في الكلمات أنا راجعت كم مكان ما وجدت بأنه من يقول بهذا القول أي بلي الأخ أخ ينسبه إلى المذكور ما أدري إذا ينسبه إليه وبعد هذا يتضح بأنه وين موجود هذا كتاب جوامع الكلم إليه فبعد يتضح بأنه ضعف القول والقائل أيضا طبيعي يتضح يقول مع أنه بعيد يعني بحسب ذوق الشيخ بعيد باعتبار أنه واقف على الروايات شايف الروايات ولكنه أيضا ليس بعيد من جهة أخرى باعتبار أنه ذوقه مخالف لمباني الفلاسفة فلهذا شنو قايلين الفلاسفة لابد هو يخرب لقايلين الفلاسفة فلهذا شوفوا انت شنو قايلين الفلاسفة قايلين أصالة وجود لو أصالة ما يقول مشتبهين أصالة اثنين وهكذا شنو اللي قايلين هما هو يحاول أنه يخالف في ذلك ماكو سؤال مولانا آخر شيء كان ظاهر ليش يعني جوابكم هذه انتوا كملوا سؤالكم شنو بعد عندكم مطلب اخر شنو معنى هذا ولا وثانيا انه هذا معنى الكنز يعني لابد ان يكون له ظهور ثم خفاء ثم ظهور بعد ذلك يعني اما شنو معنى فاحنا ذكرنا فيما سبق لنا في بحث الاراده ما ادري جنابكم لو حاضرين كنتوا احنا بينا بأنه هذه كنت كنزا مخفيا شنو معناه والحب هنا حب للذات فيلزمه حب لوازم الذات بيناه في محله وأما تتفضلون بأنه عندما يقول كنز أنتم تعرفون مثلا مرارا نحن ذاكرين هنا بأن المثال أو المثل يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة أنتم عندما يقول كنز لا يروح ذهنك مباشرة إلى ما موجود عندنا مراد يعني كنت أمرا غير ظاهر انت لا تأخذ بعد لوازم الكنز وانه لابد ان يكون ظاهر ثم يصير باطن ثم يرجع يصير ظاهر نعم فيما بيننا هالشكل وهو انه اكو دراهم في جيبي ثم اخفيها في كنز ثم اخرجها مرة اخرى هذا فيما عندنا هالشكل اما انه في الله سبحانه وتعالى هكذا لا قالوا الله سبحانه وتعالى في مرتبة من مراتب الوجود كان غيبا مطلقا وهو المعبر في كلماتهم بمقام الأحدية مثلا ثم الله سبحانه وتعالى في مرتبة أخرى من مراتب وجوده من مراتب تجلياته صار مقام الواحدية ومقام الواحدية أيضا له بطون وله ظهور وإلا مو ذاك المعنى اللي جنابكم تصوروا، وهو أنه لابد أن يكون له ظهور ثم بطون ثم ظهور. لا، مراد من الكنز يعني كنت أمرا باطنا لا ظهور لي، ثم أردت أن أظهر فظهرت. قل لماذا أردت أن أظهر؟ لأني أحب ذاتي، ومن يحب ذاته يحب أن يعرف ذاته، فلهذا خلق الخلق لكي يعرف. فلهذا هناك في محله بينا بأنه من لوازم حب الذات حب معروفية الذات، هذه من لوازم حب الذات. الموجود إذا أحب ذاته حبا لا يعادله حب، فمن حبه لذاته يحب أن يعرف ذاته، فخلق الخلق لكي يعرف ذاته. وهو نعم النعمانية، وهو أحمر. شوفوا طبعا هاي الرواية على صحة ورودها عنهم عليهم أفضل الصلاة، رواية ينقلها هذه هو عبارتها ينقلها ريو. شوفوا احنا تقريبا بنحو اللي يمكن بيانه في هذا المجال بيناه في اول مقدمة المنظومة، هناك في اول مقدمة المنظومة بينا هذه النكتة، وهو انه السالك الى الله سبحانه وتعالى تكون عنده حالات، واحدة من حالاته الا يرى في الوجود غير الله سبحانه وتعالى، مو أنه لا يوجد شيء في الوجود، لا، ألا يرى في الوجود غير الله. ما أدري أنتوا بعض هذه الحالات صايرة عندكم، إذا ذهنكم مشغول بشيء مهم في ذهنكم، صديقكم يمر من أمامكم ويسلم عليكم وعينكم تقع عليه، ولكن لا ترونه ولا تسمعون سلامه، هذا معناه أنه ذاك مو موجود، لا موجود، ولكنه أنت وين؟ ها؟ أنت مستغرق عن، أنت غافل ذاهل عن. أجيب مثال آخر، جنابكم تشتركون في مظاهرة قربة إلى الله، فإذا اشتركتم في مظاهرة بالطريق مولانا هماتنا هذه رجليكم تداس من فلان وفلان وتدمى أيضا، ولكنه في حين التظاهرة تحسون بها لو ما تحسون؟ بعض الأحيان تحسون بالألم، وبعض الأيام أحسن ماذا لا تحسون بالألم، ولكن من ترجعون للبيت تشوفون عجيب أنه أنتم متألمين ولكنه أو مجروحين ولكنه ما ملتفتين. ليش ما التفتت في ذاك الحين؟ ما التفتت في ذاك الحين باعتبار أنك كنت متوجها إلى شيء آخر. الإنسان في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى قد يصل، طبعا أمثلة كثيرة أنا الآن لست فقط في اتصال ذكر الأمثلة، شوفوا الذين في قصة يوسف، قصة يوسف الذين تلك النساء التي خرج عليهن يوسف قصوا أيديهن بصريح القرآن الكريم، تتصورون هذول أحسوا وقصوا أيديهم لو ما لم يحسوا؟ قطعا ما أحسوا، ولا لو كانوا يحسون هم مجانين يقصصون أيديهم، ولكن جمال يوسف بهرهم، أو انبهروا بجمال يوسف انبهارا أفقدهم كل اختيار. هسا الانبهار بجمال الله، الانبهار بجلال الله يفقد الإنسان كل شيء، كل شيء، حتى يفقده نفسه. بعد هذه أنا هم لا يراها، هذه عندما لا يرى أنا. فلهذا في هذا المقام يقولون هذا التكليف مساقط عنا. ليش؟ لأنه هذا التكليف لمن هو؟ ها؟ التكليف لمن هو؟ ملتفت، هذا ملتفت لو غافل؟ والغافل يكلف أو لا يكلف؟ ها؟ فلا يكلف. فلهذا الشهيد الثاني عنده في التعبير لطيف، يقول اللهم ارزقنا شفاعة من لا تقبل شهادته في الدنيا. عجيب، خب من لا تقبل شهادته من هو؟ ها، الفاسق لا تقبل شهادته. يقول اللهم ارزقنا شهادة من لا شفاعة من لا تقبل شهادته. ثم يفسر يقول: ليس مراد الفاسق بل مراد المستغرق في جمال الله. يكون غافل هذا، فإذا صار غافل مولانا بعد ما يذكر فرشي. ومن شرائط الشاهد ماذا؟ غلبة الحفظ. وهذا الإنسان لا يتذكر نفسه حتى يتذكر المشهود عليه. اللهم ارزقنا شفاعة من لا تقبل شهادته. هذا وصف يصير مولانا، هذا الإنسان يكون عنده واصلة. فلهذا بعد لا يرى كل شيء في هذا العالم، وإنما يراه هو فقط حتى لا يرى نفسه. طبعا إذا رأى نفسه بعد هذا ما واصل، بعد في وسط الطريق. يعني إذا رأى نفسه ترى جمال الله. مرة بعض الأحيان شوفوا أنتم واقفين جنابكم في الصلاة، مرة يحصل لك خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، ولكن أنت ملتفت أنك شنو حصلت لك حالة خشوع. لا، مو هاي المطلوبة. مطلوبة أنك أن تخشع وأنت غير ملتفت أنك خاشع. شوفوا أنتم عندما تشوفون فد ملك، هذا الملك أنتم تبدأون بماذا؟ بالخشوع أمامه، تحسون بهيبته، ولعلكم لا تلتفتون إلى ما يصدر منكم من أفعال أصلا. ومرة لا، عندما ترى الملك ماذا؟ تأخذك الحشمة، ولكن ملتفت أنه أنت ماذا؟ أخذتك هيبة الملك. هذه أخذتك هيبة الملك، أنت بعدك في مقام الفاصل، يعني تعلم أنت وتعلم هو، تعلم المشيرة وتعلم المشارة إليه، هذا الفصل. أما الواصل، الواصل هو أنه فقط لا يوجد إلا المشار إليه. فلهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في آخر كتاب الإشارات في بيان مقامات العارف يقول: من طلب العرفان للعرفان. طلب العرفان يعني من طلب معرفة الله. لأجل أي شيء طلب معرفة الله؟ ها؟ من طلب معرفة الله لأجل أن يكون عارفا فقد قال بالثاني، هذا مشرك. من طلب العرفان للعرفان فقد قال بالثاني، هذا لأنه يرى بالوجود اشقد اكو، اثنين لو واحد، اثنين، وجوده المطلوب ووجوده الطالب. وهذا مناف للوحدة الشخصية للوجود، لأنه لا يوجد في الدار غيره ديار. فإذا شفت اكو وجوديا انت في الوجود، فإذا انت مشرك لو مو مشرك. هذا مبني على الوحدة الشخصية للوجود. والحمد لله رب العالمين. يوم السبت والأحد تعطيل، يوم الاثنين بإذن الله تعالى.